الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. فمع منزلة الاعتصام وهي منزلة عظيمة من منازل السائرين إلى رب العالمين، والاعتصام نوعان: اعتصام بالله واعتصام بحبل الله. فأما الاعتصام بحبل الله فهو التمسك بدينه أو التمسك بالجماعة أو التمسك بالقرآن، هذا هو الاعتصام بحبل الله. وأما الاعتصام بالله فهو التوكل عليه والامتناع به والاحتماء به وسؤاله أن يحمي العبد ويمنعه ويعصمه ويدفع عنه. إذن الاعتصام إما اعتصام بالله وإما اعتصام بحبل الله. يقول الإمام الهروي قال: والاعتصام على ثلاث درجات: اعتصام العامة بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. هذه أول درجة. قال: والدرجة الثانية اعتصام الخاصة، وهو إسبال الخلق عن الخلق بسطا ورفض العلائق عزما. وذروة الاعتصام إنما تكون بالقرب، وذروة الاعتصام أعلاها إنما تكون بالقرب. واليوم نتكلم عن الدرجة الأولى من درجات الاعتصام، وهو اعتصام العامة بالخبر استسلاما وإذعانا بتصديق الوعد والوعيد وتعظيم الأمر والنهي وتأسيس المعاملة على اليقين والإنصاف. اليوم نتكلم عن إذعان استسلاما وإذعانا للخبر بتصديق الوعد والوعيد. نعم، الاعتصام هنا بالله يدل على الاعتصام بالخبر الوارد عن الله وتصديق هذا الخبر الوارد عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا الذي يقال فيه أيها الإخوة إنه اليقين بصدق النبوة، بصدق الوعد والوعيد، التصديق. ولا يصل العبد درجة الصديقية حتى يصدق الله ويصدق رسوله في كل ما جاء به، حتى يصدق الله فيما أخبر عنه رسوله أو أن يصدق رسول الله فيما أخبر عن الله. فهذا هو اليقين التام بصدق القرآن أو بصدق ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لما نزلت غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، أخرج الإمام الترمذي عن نيار بن مكرم الأسلمي أو ابن مكرم الأسلمي قال: لما نزلت ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين، فكانت فارس يوم نزلت هذه الآية قاهرين للروم، كان الفرس قاهرين للروم، فكان المسلمون يحبون ظهور الروم عليهم لأنهم وإياهم أهل الكتاب، الروم نصارى أهل الكتاب، الفرس عبدة نار، فكان المسلمون يحبون ظهور الروم على الفرس. وفي ذلك قول الله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. وكانت قريش تحب ظهور فارس لأنهم وإياهم ليسوا بأهل كتاب ولا إيمان ببعث. فلما أنزل الله تعالى هذه الآية خرج أبو بكر يصيح في نواحي مكة: ألف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أي أن الروم غلبوا وسيغلبوا بعد مدة في بضع سنين. فقال ناس من قريش لأبي بكر: فذاك بيننا وبينكم، زعم صاحبكم أن الروم ستغلب فارس في بضع سنين، أفلا نراهنك على ذلك؟ قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان. أتراهن يا أبا بكر أن الروم ستغلب فارس؟ نراهنك على ذلك؟ قال: بلى، وذلك قبل تحريم الرهان. فارتهن أبو بكر والمشركون ثم تواضعوا الرهان، قالوا لأبي بكر كم تجعل البضع 3 سنين إلى 9 سنين فسم بيننا وبينك وسطا ننتهي إليه. قالوا فسموا بينهم 6 سنين. البضع في اللغة من 3 إلى 9، والله تعالى قال في بضع سنين. فقال أبو بكر ومن معه قال 6 سنين، الوسط الآن بين 3 و9. فمضت 6 سنين قبل أن يظهروا، فأخذ المشركون رهن أبي بكر، قالوا خلاص فزنا بالرهان، فزنا بالرهان، لأن الروم لم ينتصروا على الفرس ونحن تراهنا على 6 سنوات. فأخذ المشركون الرهان، رهن أبي بكر. قال فلما دخلت 7 ظهرت الروم على فارس، غلبت الروم على فارس، فعاب المسلمون على أبي بكر تسميته 6 سنين. قالوا لأن الله تعالى يقول في بضع سنين، والبضع من 3 إلى 9، من 3 إلى 9. فكون يا أبي بكر أنت تحدد 6 سنوات هذا لم يرد، ما ورد في القرآن. القرآن بضع من 3 إلى 9، 6 سنوات ما انتهت البضع، بل 7 سنوات ما انتهت البضع، 8 سنوات إلى 9. فهنا عند 7 انتصر الروم على الفرس، لأن الله قال في بضع سنين. قال في رواية الترمذي قال فأسلم عند ذلك ناس كثير، أسلموا من المشركين، لأنه نزلت هذه الآية موافقة للحوادث التي حدثت، إذن وهم من بعد غلبهم سيغلبون. في رواية قال المشركون لأبي بكر ألا ترى ما يقول صاحبك يزعم أن الروم تغلب فارس؟ فقال أبو بكر رضي الله عنه، وهذا شعاره رضي الله عنه دائما، التصديق، الصديقية. لماذا لاح لأبي بكر منزلة، لاحت له منزلة الصديقية؟ لأنه أكثر من صدق الله ورسوله، أكثر واحد من الصحابة بلغ هذه المنزلة في التصديق. فقال أبو بكر صدق صاحبي، قالوا هل لك أن نخاطرك؟ فجعل بينهم وبينه أجلا، فحل الأجل قبل أن تغلب الروم الفرس، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم وقال لأبي بكر ما دعاك إلى هذا؟ قال يا رسول الله تصديقا لله ورسوله، قال تصديقا لله ورسوله، فأنا أصدق الله ورسوله، ولذلك أنا راهنت المشركين على مثل هذا. إذن المنزل التي معنا هنا في الاعتصام اللي هي الأولى، درجة العامة، عامة الناس، ألا وهو التصديق، تصديق الوعد والوعيد، هذا هو الاعتصام بالكتاب والسنة، هذا الاعتصام بالله، أن تصدق كل ما أخبرك الله تعالى به. لذلك انظروا الحديث المعروف المشهور في الصحيحين، حديث أبي سعيد الخدري أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله إن أخي يشتكي بطنه، قال عليه الصلاة والسلام اسقه عسلا. قال فذهب الرجل فقال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا، يعني ازداد ألم بطنه، ازداد وجع بطنه، استطلق بطنه، سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا، قال اسقه عسلا. قال فذهب فسقاه عسلا، قال يا رسول الله سقيته عسلا فما زاده إلا استطلاقا، قال اسقه عسلا صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا، فسقاه فبرأ. يقول الإمام النووي رحمه الله ولا ينكر عدم انتفاع كثير من المرضى بطب النبوة، قال فإنه إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به. هو الثالث لما سمع صدق الله وكذب بطن أخيك اعتقد اعتقادا تاما أن الله سيشفيك بهذا العسل، لأن الله تعالى قال يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. من الذي قال هذا؟ الله. وهذا القول صدق وحق، وهذا القول متحقق لا شك فيه. قال صدق الله وكذب بطن أخيك، لكن من الذي ينتفع بهذا؟ قال إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. هكذا قال النووي، يعني ليس أي واحد يأخذ عسلا يشفى، ليس أي واحد يأخذ عسلا يشفى، الذي يأخذ العسل فيشفى هو الذي اعتقد وصدق قول الله فيه شفاء للناس، هو الذي صدق قول الله فيه شفاء للناس، فهذا يشفى إذا أخذ العسل. وكذلك أيها الإخوة الطب النبوي الذي ورد في أشياء كثيرة، طب النبوة، هنا ينتفع العبد لا بذات الشيء فقط، لا، بل ينتفع العبد بتصديقه للوحي من خلال أخذه لذرا. فمثلا الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، يعني الموت. حبة السوداء شفاء من كل داء، نسميها حبة البركة، هذه الحبة السوداء شفاء من كل داء، كل في اللغة من صيغ العموم، من كل داء، اللي معه سكري، اللي معه ضغط، اللي معه سرطان، اللي معه جلطة، اللي معه آلام في وجع في الركب، كل داء إلا السام. السام يعني الموت، الحبة السوداء لا تشفي من الموت. فالحبة السوداء النبي يقول بالنص شفاء من كل داء إلا الموت إلا السام. فواحد يقول يا شيخ أنا أخذت الحبة السوداء وما شفيت، نقول هل تيقنت وصدقت تصديقا تاما على قوله عليه الصلاة والسلام الحبة السوداء شفاء من كل داء؟ ينتفع بهذه الحبة السوداء من صدق النبي. فبعض الناس يعامل الله بالتجربة، والمعاملة مع الله بالتجربة لا تنفع. قل نجرب، جربت أنا العسل ما انتفعت، جربت، لأنك جربت ما لن تنتفع، لأنك جربت تجربة لن تنتفع، جربت الحبة السوداء ولم أنتفع، لأنك جرب لم تنتفع، لأنك جرب تجربة هذه. لكن هذا الدواء يؤخذ بيقين. قال إنما، هذا من نفيس كلام النووي رحمه الله، قال إنما ينتفع به من تلقاه بالقبول واعتقاد الشفاء به، أن يعتقد أن فيه الشفاء وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان. ثم ذكر مثالا على هذا الإمام النووي، قال فهذا القرآن الذي هو شفاء لما في الصدور إن لم يتلقى هذا التلقي لم يحصل به الشفاء لما في الصدور. واحد يقول القرآن شفاء، طيب لما في الصدور، لأمراض القلوب، إن لم يحصل التلقي الصحيح واعتقاد الشفاء به وقبول القرآن بالقبول وبالطريقة الصحيحة وكمال التلقي له بالإيمان والإذعان، لن يحصل الشفاء لما في الصدور، بل هذا القرآن لا يزيد المنافقين إلا رجسا ومرضا إلى مرضهم. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. وأما الذين في قلوب مرض فزادتهم، ما هي التي زادتهم؟ السورة، السورة زادتهم رجسا إلى رجسهم. وما السبب؟ السبب في السورة ولا في مكان القبول والتلقي؟ في مكان القبول والتلقي. ذلك بعض الناس يأتي يقول حجامة، أنا احتجمت ما انتفعت، كذلك حجامة شفاء بالنص بالحديث. إذا أخذت الحجامة على أنها شفاء باليقين، ليس فقط لأنك انتفعت أو لم تنتفع، باليقين أن الحجامة شفاء تشفى بإذن الله. شربة عسل، شرطة محجم، كل هذه أسباب شفاء شرعية. فالأساس تصديق الله وتصديق رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، التصديق التام. هذه أيها الإخوة منزلة في الاعتصام أو درجة أولى في الاعتصام، درجة العامة. يقول هنا الهروي قال هذه الدرجة العامة، عامة الناس ينبغي أن يصدقوا الوعد والوعيد، وأن يصدقوا كلام الله، وأن يصدقوا كلام رسوله. هذه منزلة عامة بين الناس. ذلك هذا علي بن أبي طالب كما أخرج عبد الله بن أحمد في زوائده، وكذلك أبو نعيم والبيهقي في الدلائل من حديث فضالة بن أبي فضالة الأنصاري قال خرجت مع أبي إلى ينبع عائدا لعلي بن أبي طالب، وكان علي بن أبي طالب مريضا بينبع حتى ثقل، اشتد عليه المرض. قال له أبي اللي هو فضالة بن أبي فضالة، قال له يا علي ما يقيمك بهذا المنزل؟ لماذا ابتعدت عن المدينة وسكنت ينبع؟ ما يقيمك في هذا المنزل؟ لو مت لم يلك إلا أعراب جهينة، لو مت يا علي من هذا المرض لم يلك إلا أعراب جهينة، يعني سيلي دفنك تجهيزك أعراب جهينة، احتمل حتى تأتي المدينة يا علي. يا علي ننتقل وإياك، أخذك إلى المدينة، فإن أصابك الأجل جاء وليك وأصحابك وصلوا عليك، يعني الصحابة رضي الله عنهم والتابعون صلوا عليك، أما إذا مت بهذا المكان لن يلي دفنك إلا أعراب جهينة. ماذا قال علي؟ قال إني لست ميتا من وجعي هذا، إني لست ميتا من وجعي هذا. سبحان الله، أتعلم الغيب يا علي؟ هل تعلم الغيب أنك لن تموت من وجعك هذا؟ اشتد وجعه. قال إني لست بميت من وجعي هذا، أنا عندي يقين، أنا عندي تصديق تام، أنا لن أموت من هذا الوجع. طب متى ستموت يا علي؟ قال إن رسول الله عهد إلي أن لا أموت حتى أؤمر، ثم تخطضب هذه من دني هذه، ثم تخطضب هذه يعني اللحية من دم هذه يعني الهامة. قال تخطضب، تصبح لحيتي حمراء من دم هامتي، من دم رأسي، يعني أقتل. وهذا الذي حصل، النبي عهد له بهذا، قال أنت ستموت قتلا لا موتا من مرض، وأنت ستؤمر، ستصبح أميرا. قال حتى أؤمر، وفعلا أصبح أميرا رضي الله، خليفة للمسلمين. ثم قتله من؟ عبد الرحمن ابن ملجم، عبد الرحمن ابن ملجم الخارجي الخبيث، قتل علي بن أبي طالب إلى لما خرج إلى صلاة الفجر. وهذا عبد الرحمن بن ملجم شر الناس، من أشر الناس أيها الإخوة. قال شر الخلق يا علي أحيمر، وأشقى الناس أحيمر عاقر ناقد ثمود، والذي يضربك على هذه فيسيل الدم على هذه. وأشار النبي إلى القرن وإلى اللحية. وفعلا عبد الرحمن بن ملجم في قصة طويلة طبعا كيف قتل علي بن أبي طالب، تربص علي بن طالب وهو خارج لصلاة الفجر في رمضان 17 رمضان، قال فإذا به يضربه ضربة على رأسه، ضربة على رأسه، فسال الدم من رأس علي حتى جاء إلى لحيته. فقال باليقين لن أموت من هذه، تصديق تام، تصديق دون مراجعة أيها الإخوة، ودون كذلك تلكؤ. النبي عهد إلي مثل هذا. وفي عند أبي نعيم في الدلائل كذلك عن حميد بن منهب قال قال جدي خريم ابن أوس قال هاجرت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقدمت عليه منصرفه من تبوك، يعني بعد الرجعة من تبوك. خريم قال فأسلمت، فسمعته يقول هذه الحيرة البيضاء قد رفعت لي، الحيرة بلاد الحيرة قد رفعت لي، هذه الشيماء بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود، هذه الشيماء بنت نفيلة الأزدية بنت سيد القوم سيد الحيرة بنت سيد الحيرة. قلت يا رسول الله خريم صدق الآن خريم متى أسلم؟ للتو أسلمت. فسمعته يقول والنبي بعد تبوك وهي من آخر الغزوات تبوك قال سمعته يقول هذا الخبر أنك أننا سنفتح الحيرة رفعت لي والشيماء بنت ملك الحيرة بنت نفيلة الأزدية على بغلة شهباء معتجرة بخمارها أسود. الآن هذا الصحابي الذي أسلم للتو قال يا رسول الله إن دخلنا الحيرة فوجدناها كما تصف لي كما تصف لنا فهي لي، يعني هذه الشيماء بنت ملك الحيرة لي، ويوزع السبي على الجيش، فهذه أنا أريد بنت ملك الحيرة. فقال عليه الصلاة والسلام هي لك هي لك. ثم لما كانت الردة ارتد فما ارتد أحد من قبيلة طيء قال فأقبلوا مع خالد الوليد رضي الله عنه يريدون الحيرة يريدون الحيرة. هذا في وقت أبي بكر في زمن أبي بكر الصديق والنبي انتقل للرفيق الأعلى. قال فلما دخلناها كان أول من تلقانا الشيماء بنت نفيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم على بغلة شهباء معتجرة بخمار أسود. قال فتعلقت بها فقلت هذه وصفها رسول الله صلى الله عليه وسلم لي ووهبها لي. قال فدعاني خالد رضي الله عنه بالبينة فأتيت بها فكانت البينة محمد بن مسلمة ومحمد بن بشير الأنصاريان. قال فسلمها إلي خالد سلمها إلي قال خلاص النبي أعطاك إياها هي لك هذه الشيماء بنت نفيلة لك. قال فسلمني إياها فسلمها إلي خالد. قال ونزل إليها أخوها عبد المسيح ابن نفيلة يريد الصلح فقال بعنيها. قال لي خريم ابن أوس قال بعنيها هذه جارية سبي بعنيها أخوها عبد المسيح جاء قال فقال بعنيها. قال لا والله لا أنقصها عن 100 لا أنقصها عن 100 يعني والله ما أتنازل أن أبيعك إياها عن 100 قال فأعطاني 1000 درهم وسلمتها إليه. فقالوا لي لو قلت 100,000 لدفعها إليك قلت 100 يعني 1000. قال لو قلت 100,000 هذا أخوها لسلمها إليك. فقال خريم ما كنت أحسب أن عددا أكثر من 100 هذا أكثر عدد بحفظه 100,000 يعني بعرفش غير 100 ما وصل إلي أكثر من هذا. فقال ما كنت أحسب أن عددا أكثر من 100 هذا أكثر عدد أحفظه فقط. هو بيقول والله ما بنقص عن 100 ما بتنازل عن 100. قال طيب هذه 1000 وأخذها. فالشاهد أن ذاك الصحابي صدق قال له هذه الشيماء النبي قال رفعت لي الشيماء قال هذه الشيماء قال ها أعطيها لي قال هي لك قال هي لك. وهذا أسلم أيها الإخوة للتو دون تلكؤ وتأخر. هذا التصديق بما أخبر به رب العالمين أو بما أخبر به النبي الأمين صلى الله عليه وسلم هذا أيها الإخوة الذي يدفع الإنسان إلى اليقين. بداية اليقين التصديق تصديق الوعد والوعيد بداية اليقين. الاعتصام بالله يكون بالتصديق. قلنا قصة مرة قصة أبي عبد الله مردنيش المغربي كما ذكر صاحب نزهة الفضلاء. أبو عبد الله مردنيش المغربي أغار يوما فغنم غنائم كثيرة فاجتمع عليه من الروم أكثر من 1000 فارس اجتمع عليه أكثر من 1000 فارس. فقال لأصحابه وكانوا 300 فارس 1000 مقابل 300 1000 فارس من الروم وثلاثمائة فارس مع أبي عبد الله مردنيش المغربي رحمه الله. قال ما ترون؟ قالوا نشغلهم بترك الغنيمة. نحن غنمنا هذه الغنائم، طيب خلاص نترك الغنائم ونهرب، نترك الغنائم نشغلهم عنا بالغنيمة، خلاص يأخذوا الغنيمة. نشغلهم بترك الغنيمة. فقال لهم أبو عبد الله مردنيش، قال أما سمعتم قول القائل إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين؟ أما سمعتم قول القائل إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين؟ فقال له أصحابه يا رئيس هذا كلام الله وليس قول القائل. أنت بقول قول القائل، أما سمعتم قول القائل إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين؟ قالوا هذا كلام الله يا رئيس وليس قول القائل. قال سبحان الله، الله يقول هذا وتقعدون عن لقائهم؟ هو أراد أن يستدرجهم بالكلام. قال الله يقول هذا وأنتم تقولون اترك الغنيمة؟ الله يقول هذا وتقعدون عن لقائهم؟ قال فثبتوا وهزموا الروم تصديقا لقول الله إياكم منكم عشرون صابرون يغلبوا مئتين، إياكم منكم عشرون صابرون يغلب مئتين. ومما كذلك يروى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه وقف سائل على باب أمير المؤمنين، فقال سائل يسأل يطلب مالا، فقال للحسن أو للحسين اذهب إلى أمك فقل لها تركت عندك 6 دراهم فهات منها درهما. فذهب ثم رجع فقال قالت إنما تركت 6 دراهم للدقيق حتى نصنع الخبز الدقيق. فقال علي لا يصدق إيمان عبد حتى يكون بما في يد الله أوثق منه بما في يده. ابعثي ب6 دراهم، أنا وش كنت أقول درهم واحد، طيب خلاص 6 دراهم كل هاتيها. فقال ابعثي ب6 دراهم، فبعثت بها إليه فدفعها إلى السائل. قال فما الله، دفع 6 دراهم وهي التي أعدت للدقيق للخبز. قال فوالله ما حل حبوته حتى مر به رجل معه جمل يبيعه، فقال علي بكم الجمل؟ قال 140 درهما. قال علي اعقله على أن نؤخرك بثمنه شيئا. فعقله الرجل ومضى، يعني تبيع هذا الجمل أبيعه 140 لكن ليس نقدا الآن، أنا أعطيك الثمن بعد مدة. قال نعم. قال فمر رجل أو ذهب علي رضي الله عنه بالجمل فباعه، قال بكم؟ قال الرجل بكم تبيعه يا علي؟ قال 200 درهم. قال قد ابتعته. مباشرة أول ما أخذ الجمل وحركه قال بكم تبيعه؟ قال 200 درهم. قال قد ابتعته، وعلي بن أبي طالب اشترى 140. قال فأخذ البعير وأعطاه 200، أخذ البعير الرجل وأعطاه 200. فجاء علي بن أبي طالب وأعطى الرجل الذي أراد أن يؤخره 140 درهما، وجاء 60 درهما إلى فاطمة، أخذ منها كم؟ 6 دراهم، وجاء بلحظة واحدة 60 درهما. فقالت له فاطمة ما هذا؟ فقال هذا ما وعدنا الله على لسان نبيه من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. دفعنا 6 لله تصديقا بوعد الله فعوضنا الله 60، من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها. هذا يقين أيها الإخوة، هذا تصديق بالوعد، تصديق بالوعيد. ترى لما نزلت أشد آية في كتاب الله كما قال محمد بن المنتشر، قال رجل عمر الخطاب إني لا أعرف أشد آية في كتاب الله، أشد آية. قال فأهوى عمر فضربه بالدرة، قال ما لك نقبت عنها حتى علمتها؟ فانصرف به حتى كان الغد. فقال له عمر الآية التي ذكرت بالأمس ما هي أشد آية في كتاب الله، أخوف آية؟ فقال الرجل: من يعمل سوءا يجز به، من يعمل سوءا يجز به. قال: فما منا أحد يعمل سوءا إلا جزي به؟ قال عمر رضي الله عنه، انظر لتصديق الصحابة بالوعد والوعيد، قال: لبثنا حين نزلت هذه الآية مدة ما ينفعنا طعام ولا شراب، لا ينفعنا يعني لا نأكل ولا نشرب. هذه آية شديدة، أنتم تعرفون يا إخواني معنى الآية، من يعمل سوءا يجزى به، كل واحد يعمل سيئة سيجازى بها في الدنيا وفي الآخرة، من يعمل سوءا يجزى به. خلاص احنا الآن إذا ما فائدة العمل الصالح إذا كل سيئة سنجازى بها؟ قال: فمكثنا مدة لا ينفعنا طعام ولا شراب. قال: حتى أنزل الله بعدها: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما، ثم يستغفر الله يجد الله غفورا. هذا تصديق أيها الإخوة. ما الذي جعل الصحابة يقومون الليل ويتركون الفراش الدافئ؟ ما الذي جعلهم يقومون الليل ويتركون الفراش الدافئ؟ ما الذي جعلهم؟ أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، تصديق بالوعد والوعيد. تتجافى جنوبهم عن المضاجع، لماذا؟ يدعون ربهم خوفا وطمعا. هذه أيها الإخوان المسألة المهمة، تصديق الوعد والوعيد، هذا أول درجات الاعتصام بالله. شيخ من الأفاضل أصدقائنا توفي رحمه الله، قال: والله إجا علي واحد من المصلين، إجا واحد من المصلين جاء للشيخ قال: يا شيخ أنا والله بدي أصارحك بهالمسألة. قال: تفضل. قال: يا شيخ والله خايفين إنه بعد كل هالتعب اللي تعبناه في الدنيا، كل هالتعب الصلاة والقيام وكذا، خايفين يطلع آخر إشي لا في جنة ولا في نار. قال: والله يا شيخ أنا بقول لك بقلبي، قال: خايفين يطلع كل شغلنا على الفاضي، يطلع لا في جنة ولا في نار بعد كل هالتعب. لا إله إلا الله، تصديق يا إخواني، تصديق بالوعد والوعيد، هذه أول منزلة الاعتصام. تصديق، إذا جاءتك آية عن الجنة أو آية عن النار صدق، وهذه بداية الخير. الذي لا يصدق بالوعد والوعيد هذا انقطع الخير عنه، لأنه أصلا لن تجد له دافعا ولا رادعا. لماذا صليتم المغرب؟ صليتم العشاء؟ ستصلوا العشاء، لماذا؟ ولماذا صليتم الفجر اليوم؟ رغبة في الوعد وخوفا من الوعيد، أليس كذلك؟ لكن ما من إنسان يعصي ربه إلا لخلل في تصديق الوعد والوعيد، وما من إنسان يترك ما أمر الله به إلا من خلل في تصديق الوعد والوعيد. بالله عليك، الذي يترك الصلاة يصدق رب العالمين: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. والثاني الذي يأكل أموال الناس بالباطل، بالله عليك يصدق: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. والذي أيها الإخوة، والذي ينظر إلى النساء ويفعل فاحشة الزنا، يصدق قول الله: إنه كان فاحشة وساء سبيلا؟ لو صدقنا الوعد وصدقنا الوعيد لانطلق الإنسان في حياته كلها من أمر الله وأمر رسوله. إذن أول شيء في الاعتصام، الدرجة الأولى قال: اعتصام العامة بالخبر. في خبر ماذا تفعل؟ إذا في خبر كتاب سنة ماذا تفعل؟ استسلاما وإذعانا أولا بتصديق الوعد والوعيد، والأمر الثاني بتعظيم الأمر والنهي. تعظيم الأمر والنهي نقف إن شاء الله معه في الدرس القادم، وصلي اللهم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.